تهديكم السلام من جديد وتدعو مستمعين كافة للتعرف على فقرات برامجنا لساعتين المتبقيتين من بثنا اليوم الجمعة 26 من تموز عام 2002. فأهلا بكل مستمعينا. بعد هذا الاستعراض أنتم على موعد مع النشرة الخاصة بالأخبار العراقية يقدمها اليوم الزميل أكرم أيوب. وتلتقون أيها السيدات والسادة في مثل هذا الوقت من كل يوم مع إعادة لملف العراق الذي قدمناه في الساعة الأولى، وهو جولة على آخر التطورات العراقية كما تناولتها وسائل الإعلام العالمية وتابعها مراسلو إذاعتنا. ملف اليوم من إعداد وتقديم الزميل محمد إبراهيم، ومن أهم موضوعاته: وزير الدفاع الأمريكي يطلب مساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي في النظر في تسريب معلومات عسكرية سرية تتعلق بمهاجمة العراق. بلير يعلن أنه لا حاجة لأخذ موافقة البرلمان عند المشاركة في عمل عسكري ضد العراق، لكنه يقول إن قرارا بمهاجمة بغداد لم يتخذ بعد. تتابعون سيداتي وسادتي جولة الجمعة على أبرز العناوين العراقية في الصحف العربية، أعداد وتقديم الزميل سامي شورش مع زينب هادي. مستمعين الأعزاء، اليوم سنلتقي أنا وأنتم سوية لنبدأ لقاء فنيا جديدا ونتعرف على أبرز المحطات الغنائية للمطرب والملحن العراقي فلاح صبار عبر برنامج لحن وفنان. حلقة هذا اليوم توقيتها سيكون في الساعة 5، فابقوا معي. سيداتي وسادتي، خلال الساعة نفسها ستتابعون تقريرا أذيع يوم أمس لمراسل إذاعة أوروبا الحرة، وعرضت له الزميلة ولاء صادق تناول الإشارات الصادرة من طهران بشأن مواقفها من الضربة العسكرية المحتملة ضد العراق. وفي جولتنا اليوم أعزائنا، رسائل صوتية وتقارير أخرى تتناول مواضيع وشؤون عدة عراقية وإقليمية ودولية، فضلا عن نشرة إخبارية عالمية وعراقية. مستمعينا الكرام، أتمنى لكم طيب الوقت مع برامج إذاعتنا، وابقوا بصحبتنا دائما لتتعرفوا على الجديد في منهاج كل يوم. مع تحياتنا.
أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لكم هذا العرض للأخبار العراقية. أفاد معارضون عراقيون في لندن اليوم الجمعة بأنهم أجلوا مؤتمرا صحفيا كان المتوقع أن يتم فيه الإعلان عن ما وصفوه بحكومة عراقية مؤقتة. وكالة فرانس بريس نقلت عن بيان مختصر صادر عن جماعة المؤتمر الوطني العراقي المعارضة تأجيل المؤتمر الصحفي حتى إشعار آخر لتمكين فئات المعارضة العراقية من التباحث حول الموضوع باستفاضة. مراسل الإذاعة في لندن أحمد الركابي تابع تطورات الموضوع والدعوة الأمريكية لزعماء المعارضة في التقرير التالي.
ألغي مؤتمر صحفي كان من المقرر عقده اليوم في لندن للإعلان عن بدء العمل على تشكيل حكومة عراقية ائتلافية مؤقتة، وجاء في بيان صادر عن المؤتمر الوطني العراقي أنه تقرر تأجيل المؤتمر الصحفي حتى إشعار آخر لإفساح المجال أمام مزيد من النقاشات بين جماعات المعارضة العراقية. وكان من المفترض أن يشارك في المؤتمر الصحفي عضو قيادة المؤتمر الوطني الدكتور أحمد الشلبي والشريف علي بن الحسين، إضافة إلى رئيس اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية العراقية مضر شوكت، لكن مصادر معنية بمشروع الحكومة المؤقتة قالت لإذاعة العراق الحر إن تشلبي تراجع عن المشاركة في المؤتمر الصحفي بسبب المعارضة التي أبداها الحزبان الكرديان الرئيسيان للإعلان عن مشروع حكومة مؤقتة في الوقت الراهن. وتضاربت المعلومات حول الأسباب الحقيقية لإلغاء المؤتمر الصحفي، فقد أعطت مصادر على صلة بمشروع الحكومة المؤقتة تفسيرات عديدة، من بينها مطالبة الأكراد بتأجيل الحديث عن الحكومة المؤقتة إلى وقت آخر. فضلا عن خلافات داخل الحركة الوطنية العراقية بين رئيس لجنتها التنفيذية مضر شوكت ونجلي اللواء حسن النقيب فلاح وثائر اللذين يمثلان والدهما في اجتماعات الهيئة القيادية للحركة. وفيما زعم شوكت في تصريح أدلى به لإذاعة العراق الحر يوم أمس أنه تم الاتصال بكافة التيارات والأطراف الرئيسية في المعارضة للتشاور معها حول مشروع الحكومة المؤقتة، أكدت جماعات المعارضة من بينها الحزب الشيوعي العراقي والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وحركة الوفاق الوطني العراقي، أكدت أنه لم يجري التشاور معها حول مشروع الحكومة. كما وجهت أطراف عراقية معارضة من بينها المجلس العراقي الحر انتقادات شديدة اللهجة للمشروع، حيث وصفه رئيس المجلس سعد صالح جبر بأنه خطوة غبية، فيما اعتبر حسن العلوي رئيس تحرير صحيفة المؤتمر العراقية المعارضة أن إعلان مشروع حكومة مؤقتة في غير وقتها بمثابة كارثة سياسية كبرى. وعلى صعيد ذي صلة، أفادت مصادر في المؤتمر الوطني العراقي وجماعات معارضة أخرى أن الإدارة الأمريكية متمثلة بالبيت الأبيض ووزارتي الدفاع والخارجية وجهت دعوة لزيارة واشنطن مطلع الشهر القادم لزعماء الحركة الملكية الدستورية والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وحركة الوفاق الوطني والحزبين الكرديين الرئيسيين، إضافة إلى الدكتور أحمد الشلبي. أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
حثت الصحف العراقية اليوم الجمعة الاتحاد الأوروبي على لعب دور الشريك الكامل في حل الأزمة العراقية، لكنها جددت هجومها على رئيس الوزراء البريطاني توني بلير لتقليده النهج الذي تسير عليه الولايات المتحدة تجاه العراق. ونقلت وكالة فرانس بريس عن صحيفة الثورة لسان الحزب الحاكم في العراق إشارتها إلى أن الدول الأوروبية ومن أجل أن تلعب دورا فعالا في القضية العراقية عليها البدء في اتخاذ مسار مستقل عن واشنطن والتفكير في مصالحها الهائلة في العالم العربي على حد تعبيرها. نقلت وكالة فرانس بريس عن صحيفة واشنطن تايمز قولها إن العراق يحاول الحصول على أنابيب من الفولاذ غير القابل للصدأ ومن نوعية خاصة، وذلك لتصنيع أجهزة بمقدورها إنتاج الوقود اللازم للأسلحة النووية. إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العراقية، قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع الزميل محمد إبراهيم في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات علنية أو نشرتها صحف غربية أو تابعها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي متخصص وشامل.
سيدتي سادتي، تحية لكم وأهلا بكم مع ملف العراق الذي نقف خلاله عند تطورات ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة بالشأن العراقي. ومن عناوين ملف اليوم: وزير الدفاع الأمريكي يطلب مساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي في النظر في تسريب معلومات عسكرية سرية تتعلق بمهاجمة العراق للصحافة الأمريكية. الجوري يعلن تأييده إطاحة الرئيس صدام حسين لكنه يتحفظ عن توقيت عملية التنفيذ، والمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية يؤكد في ندوة أقامتها إذاعتنا في واشنطن أنه لا حل للقضية العراقية إلا بغزو عسكري أمريكي شامل للعراق. بلير يعلن أنه لا حاجة لأخذ موافقة البرلمان عند المشاركة في عمل عسكري ضد العراق، لكنه يقول إن قرارا بمهاجمة بغداد لم يتخذ بعد. شيراك يحض العراق على قبول عودة المفتشين الدوليين إلى البلاد لأنه الخيار الوحيد أمام القيادة العراقية، والوزير إيفانوف يعلن موقفا مشابها. وفي الملف الذي عده ويقدمه محمد إبراهيم، تعليقات ورسائل صوتية ذات صلة. نقل تقرير لوكالة فرانس بريس من واشنطن عن وزير الدفاع دونالد رامسفيلد قوله أمس إن محققي وزارة الدفاع الأمريكية في أمر تسريب معلومات عسكرية إلى مراسلي بعض الصحف الأمريكية طلبوا المساعدة من مكتب التحقيقات الفيدرالي. وأوضح الوزير الأمريكي أنه أبلغ بأن المكتب سيتخذ قرارات عن الجوانب التي يرغب التحقيق فيها وتلك التي لا يريد التحقيق فيها باعتبار أن الأمر ليس بيد وزارة الدفاع. وأعرب رامسفيلد في حديث أدلى به أمام لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي عن أمله في أن يقرر مكتب التحقيقات الفيدرالي المشاركة في هذه التحقيقات، وفي حال رفضه ذلك فإن البنتاغون سيسعى من أجل إقناعه بحسب تعبير رامسفيلد. يذكر أن وزير الدفاع الأمريكي أعلن في وقت سابق من الأسبوع الجاري أنه أمر بفتح تحقيق جنائي حول ما إذا سرب أحد من البنتاغون معلومات سرية عن غزو أمريكي محتمل للعراق لصحيفة نيويورك تايمز، ورأى أن الفاعل يجب أن يودع السجن. وقد جاءت المعلومات المشار إليها في تقرير نشرته الصحيفة يوم الخامس من الشهر الجاري. ومن واشنطن أيضا أفادت وكالة أسوشيتد بريس بأن آل جور نائب الرئيس الأمريكي السابق أبلغ عددا من الديمقراطيين الشباب في حزبه أنه يؤيد إسقاط نظام الرئيس العراقي صدام حسين، لكنه تساءل إن كان الوقت مناسبا الآن لغزو العراق. ورأى آل جور أن مبدأ الأولوية يجب أن يؤخذ في الاعتبار من أجل ضمان تحقيق الانتصار، وتساءل عن السبب الذي يقف وراء الحديث الصاخب والعلني قبل سنة أو سنتين عن الغزو، لافتا إلى أن مسؤولين سربوا وثائق تكشف عن استراتيجية المعركة. وشكك آل جور بكفاءة العاملين في مجال السياسة الخارجية. وأشار نائب الرئيس الأمريكي السابق إلى أنه أيد حرب الخليج، وقال إن الدول العربية توحدت آنذاك في الوقوف مع الولايات المتحدة، كما انضم الحلفاء الأوروبيون والآسيويون إلى التحالف الذي قادته بلاده لطرد القوات العراقية الغازية من الكويت. لكن الوضع اليوم معكوس كما يرى آل جور، فالعرب لم يعلنوا تأييدهم للجهود الرامية إلى إطاحة صدام حسين، كما أن حلفاء واشنطن في أجزاء أخرى من العالم لم يتخذوا موقفا داعما لهذا الأمر. وأعرب آل جور عن اعتقاده بأن عملا أمريكيا بهذا الاتجاه لا يحظى بدعم دولي واسع يمكن أن يكلف الولايات المتحدة ثمنا دبلوماسيا باهظا. وأكد دعمه لإطاحة صدام حسين وقال إنه أمر كان يجب أن يتم قبل أكثر من 10 سنوات، في إشارة إلى حرب الخليج عام 1991. ونبقى سيدتي سادتي مع مواقف أمريكية تتعلق بالعراق، فقد انضم جيمس وولزي المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى الداعين إلى ضرورة تبني سيناريو الغزو الشامل للعراق كسبيل وحيد للتخلص من حكم الرئيس صدام حسين. وأكد وولزي في ندوة استضافتها في مقرها في واشنطن إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية، أكد أن الولايات المتحدة قدمت ضمانات لتركيا بعدم قيام دولة كردية في شمال العراق بعد الإطاحة بالرئيس صدام حسين. واعترف المسؤول الأمريكي السابق بأن جيش بلاده خذل انتفاضة الشعب العراقي عام 1991. وقال وولزي إن الحل الوحيد للتعامل مع العراق هو في التدخل العسكري لإسقاط النظام، مستبعدا أي إمكانية لإصلاح الوضع من داخل العراق. وقال كما نقل مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي:
In my judgment, we need to be absolutely certain that we are going to succeed.
أعتقد أننا يجب أن نتأكد 100% من الانتصار قبل أن نتحرك عسكريا ضد العراق. يعني هذا أننا نحتاج إلى قوة عسكرية تصل بين 100 ألف إلى 200 ألف جندي أمريكي في المنطقة، ويعني ذلك أيضا أننا نحتاج إلى تعاون كل من تركيا وبريطانيا، كما يجب أن نكون قادرين على استعمال قواعد في الكويت والبحرين وقطر للإعداد والتموين. وإذا أخذنا عمق العلاقات بين الولايات المتحدة وبريطانيا من جهة والولايات المتحدة وتركيا من جهة أخرى، فأنا أعتقد أننا سنحصل على دعم هذه الدول عندما يحين الوقت.
وعندما سئل جيمس وولسي عن التصريحات التركية التي تعارض التدخل العسكري الأمريكي في العراق أجاب:
And that although temporarily things are going along.
رغم أن العلاقات بين تركيا وجارتها العراق بزعامة صدام حسين تبدو الآن في وضع مستقر وهادئ بشكل مؤقت، فإنني أعتقد أن النظام البعثي الشمولي في العراق على المدى البعيد سيكون مشكلة كبيرة في المنطقة وبشكل خاص لتركيا في لحظة معينة عندما يمتلك العراق الأسلحة النووية. وأعتقد أن تركيا تسعى للحصول على تأكيدات، وقد قدمت الولايات المتحدة هذه التأكيدات بالفعل بخصوص عدم تقسيم العراق إلى دويلات، وأن التدخل العسكري الأمريكي لن يؤدي إلى قيام دولة كردية مستقلة بعد التخلص من حكم البعث العراقي. أعتقد أن من المفهوم أن تركيا تواجه مشاكل اقتصادية بسبب التداعيات السلبية للعقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق. لذلك أعتقد أن من مصلحة الولايات المتحدة دعم تركيا اقتصاديا. ورغم ذلك فإنني أتوقع استمرار تحفظ التصريحات الرسمية للمسؤولين الأتراك على الخيار العسكري لبعض الوقت، ولكني متأكد أنهم بشكل غير علني يؤكدون على تعاونهم مع الولايات المتحدة.
وأكد جيمس وولسي أن الرئيس بوش لا يحتاج إلى تخويل دولي جديد لشن الحرب على العراق، ولكنه فضل أن يسعى الرئيس جورج بوش للحصول على موافقة الكونغرس الأمريكي لشن الحرب.
In the Gulf War, we were only using in 91 we were only using 5%.
لقد استخدمنا في حرب الخليج عام 1991 قذائف موجهة بالأقمار الصناعية أو ما يطلق عليه بالقذائف الذكية بنسبة 5% فقط من إجمالي القذائف التي استخدمت، ولكن في حرب أفغانستان بلغت نسبة هذه القذائف 65% من القذائف المستخدمة. ويعني ذلك إن القذائف ذات 2000 طن تسقط على بعد 5 أمتار فقط من أهدافها، ولا يوجد عدد كبير من الجيوش في العالم تستطيع أن تقاوم هذه القذائف ودقتها. وكما تتذكرون فإن خطوط الدفاع العراقية الأولى سارعت إلى التسليم ولم تحارب بشكل فعال، ويمكننا أن نفهم ذلك، ويجب التذكير بأن ذلك حدث رغم أن 5% من القذائف المستخدمة كان من القذائف الذكية.
Being bombarded by only 5% smart weapons.
وأعلن جيمس وولسي أنه يتفهم أسباب تردد بعض القيادات الكردية والشيعية في إعلان دعمهم للتدخل العسكري الأمريكي في العراق، وذلك بسبب الموقف الأمريكي من انتفاضة عام 1991.
I think the single greatest stain on American honor for the last 20 years anyway.
أعتقد أن أكبر نقطة انتقاد أو لفخة عار على الشرف الأمريكي خلال 20 سنة الماضية هو أننا شجعنا الكرد في الشمال والشيعة في الجنوب للثورة ضد صدام حسين في حرب 1991، ثم تراجعنا وقررنا الوقوف على الحياد رغم أن الثورة نجحت في 14 محافظة من أصل 18 محافظة عراقية. وشاهدنا الحرس الجمهوري يذبح الكرد والشيعة ولم نتدخل ولم نقصف الجسور لمنع تحرك الحرس الجمهوري ولم نقصف طائرات الهليكوبتر العراقية التي هاجمت الثوار. ولقد ترك ذلك انطباعا لدى شعوب الشرق الأوسط مفاده أن الأمريكيين يهتمون فقط بالنفط، ولذلك فإن الجيش الأمريكي عاد إلى بلاده بعد تأمين نفط الكويت والسعودية. ويجب أن أعترف بصدق أننا نتفهم لماذا يشعر بذلك بعض الناس في العراق، خاصة الذين فقدوا أهاليهم في أحداث 1991.
وأكد جيمس وولسي أن الأمر سيختلف تماما هذه المرة، وأن الرئيس جورج بوش عندما يصدر الأمر للتحرك ضد العراق فيثبت للجميع دعمه الكامل للشعب العراقي. وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
من لندن، أفاد تقرير لوكالة رويترز للأنباء بأن توني بلير رئيس الوزراء البريطاني صرح يوم أمس الخميس أنه ليس هناك هجوم وشيك على العراق، إلا أنه رأى أن الأمل ضعيف في المفاوضات الخاصة بعودة مفتشي الأسلحة. ورفض بلير تقديم التزام بمنح البرلمان حق التصويت قبل القيام بأي عمل عسكري. بلير قال للصحفيين في مكتبه:
We're not at the point of decision yet, and there are many issues to be considered before we are at the point of decision.
إن الهجوم ليس وشيكا ولم نصل إلى مرحلة اتخاذ القرار بعد. هناك العديد من القضايا التي يجب دراستها قبل أن نصل إلى مرحلة اتخاذ القرار.
وكان كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة ألقى بالكرة في ملعب العراق بشأن إمكان إجراء المزيد من المحادثات المتعلقة بعودة مفتشي الأسلحة، إلا أن بغداد أعلنت يوم الأربعاء أن أي اتفاق بين الطرفين يتحتم أن يتضمن وقفا للتهديدات الأمريكية ضد البلاد. وعن مفاوضات العراق مع المنظمة الدولية قال بلير إن المؤشرات ليست جيدة، كما أنه ليس معلوم جدوى استئناف هذه المفاوضات، فالذي يبدو أن من غير المرجح أن يدعن العراقيون للقرارات الدولية. ويساند بلير بقوة الرئيس الأمريكي جورج بوش منذ الهجمات التي تعرضت لها نيويورك وواشنطن في 11 من شهر أيلول الماضي. ورفض بلير تقديم التزام بمنح البرلمان حق التصويت قبل القيام بأي عمل عسكري يستهدف الرئيس العراقي صدام حسين. ويعارض كثير من الأعضاء في حزبه شن هجوم ضد بغداد، ويطالبون بأن يكون للبرلمان رأي في ذلك. بلير قال إن صدام حسين يخرق كل قرارات الأمم المتحدة، وإن أسلحة الدمار الشامل قضية مطروحة، وموقف العراق من هذه الأسلحة قضية مطروحة، ولكننا، والقول لبلير، لم نتخذ قرارات بعد بشأن كيفية التعامل معها. وفي آخر ظهور له أمام البرلمان يوم الأربعاء قبل عطلة الصيف التي تستمر 3 شهور، ضغط 3 من أعضاء حزب العمال على بلير فيما يتعلق بقضية العراق، وطالبوا بقرار جديد للأمم المتحدة ومنح السياسيين البريطانيين فرصة لكي يكون لهم رأي قبل المشاركة في أي هجوم بقوات على بغداد، كما واجه هجوما مشابها في اجتماع مغلق مع أعضاء حزب العمال في البرلمان. بلير قال أيضا إنه ليس مستعدا لنشر الأدلة التي تقول حكومته إنها تملكها وتشير إلى التهديد الذي يمثله صدام حسين. وكان مسؤولون حكوميون أشاروا في وقت سابق من العام الجاري إلى أنه يجري إعداد ملف بهذا الخصوص. ذكر تقرير لوكالة الصحافة الألمانية للأنباء نقلا عن القناة الفضائية العراقية أن طه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية العراقية استقبل ألكسندر سلطانوف نائب وزير خارجية جمهورية روسيا الاتحادية. وأكد رمضان في المقابلة حرص العراق الجاد والمستمر لتطوير علاقات الصداقة والتعاون مع روسيا الاتحادية وفي جميع المجالات، وقال إن علاقات الصداقة بين العراق وروسيا علاقات تاريخية واستراتيجية وتستند إلى مواقف مبدئية ثابتة من قبل القيادة في العراق. وأشار إلى أن العراق ما زال متمسكا بموقفه الثابت بضرورة أن يكون الحوار مع الأمانة العامة للأمم المتحدة غير مشروط، ويستند إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وكان كوفي أنان دعا العراق إلى السماح بعودة المفتشين الدوليين عن الأسلحة إلى البلاد. وفي المقابل أكد سلطانوف أن حكومة بلاده تسعى إلى تنشيط علاقاتها مع العراق والارتقاء بمستويات التعاون الثنائي وبما يخدم مصالح البلدين الصديقين، مشيرا إلى أن مواقف روسيا ما زالت ثابتة ولن تتغير، وخاصة ما يتعلق منها بالعقوبات. وقال إن موسكو تعمل على مواصلة الحوار والبحث مع العراق في جميع السبل التي تخدم المصالح المشتركة وتوسيع مجالات التعاون. الموفد الروسي اجتمع كذلك مع نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز الذي دعا روسيا إلى التصدي للسياسة الأمريكية المعادية لبلاده، كما ذكرت وكالة الأنباء العراقية. وأكد المسؤول العراقي على ضرورة تجديد المقاومة السياسية وبكل الوسائل المتاحة ضد السياسة العدوانية الأمريكية التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع، كما جاء في تقرير لوكالة فرانس بريس. ونقل التقرير أن المسؤول الروسي أكد أمس أن بلاده تعارض توجيه ضربة عسكرية إلى العراق، لكنها تدعو بغداد إلى التعاون بشأن قضية نزع الأسلحة. وأعلن سلطانوف أن الموقف الروسي معروف، وقال إننا ضد السيناريوهات العسكرية، وعلى المجتمع الدولي أن يبذل جهودا لإيجاد حل سياسي للخلاف بين بغداد ومجلس الأمن. وقال سلطانوف أن التسوية يجب أن تكون على أساس قرارات مجلس الأمن، وهذا القالب السياسي من الضروري أن يتضمن عودة التعاون العراقي في مجال نزع أسلحة الدمار الشامل، مع ترابط ذلك مع عملية تعليق ورفع العقوبات المفروضة على العراق منذ قرابة 12 عاما. ذكر تقرير لوكالة فرانس بريس أن فرنسا دعت العراق إلى السماح بعودة المفتشين الدوليين عن الأسلحة، ما زاد من شدة الضغط الدولي على الرئيس صدام حسين، فيما الولايات المتحدة تعد خططا لعمل عسكري واسع ضد العراق. ونقل التقرير عن الرئيس الفرنسي جاك شيراك أن على النظام العراقي والسلطات العراقية أن يعوا بقوة أن الطريق الوحيد المفتوح أمامهم هو الاتفاق مع الأمين العام للأمم المتحدة على عودة المفتشين الدوليين من دون قيد أو شرط. تصريحات الرئيس الفرنسي جاءت في أعقاب محادثات أجراها أمس مع الرئيس المصري حسني مبارك. يشار إلى أن فرنسا نأت جانبا عن أي هجوم أمريكي ترغب واشنطن في شنه على العراق. تفصيلات أخرى عن الموقف الفرنسي من شاكر الجبوري مراسلنا في باريس.
قال الرئيس الفرنسي جاك شيراك أمس أن السلطات العراقية مطالبة بالموافقة السريعة وغير المشروطة على عودة فرق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل، وبالشكل الذي يعمق الحوار البناء الذي بدأه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، مؤكدا بأنه لا يوجد أي خيار آخر أمام النظام العراقي للخروج من تعقيدات الأزمة الحالية. وتأتي تصريحات شيراك بعد مشاورات معمقة مع الرئيس المصري حسني مبارك تتبعها اليوم الجمعة مباحثات على نفس المستوى من الأهمية مع الملك الأردني عبد الله الثاني، مما يؤكد حسب أحد مساعدي الرئيس الفرنسي يؤكد وجود حالة مستعجلة لتأكد نظام الرئيس العراقي صدام حسين بأن معادلة كسب الوقت لا ترتكز على قاعدة صلبة على حد وصفه. وعندما استفسرت إذاعة العراق الحر من المسؤول الفرنسي القريب من مشاورات شراك مع القيادات العربية، عندما استفهمت منه عن مدى التوافق في وجهات النظر الفرنسية المصرية مما قاله الرئيس شيراك، أجاب: هناك تطابق تام في وجهات النظر والمواقف، حيث العراق حسب رأيه يعرض الاستقرار في المنطقة إلى خطر إضافي إن هو واصل العناد في التوقيت الخاطئ، مشيرا إلى أن العمل العسكري ضد العراق يحظى بمعارضة حقيقية من باريس والقاهرة والعديد من العواصم العربية والأوروبية. وأضاف المسؤول الفرنسي الذي يود التحفظ على هويته: كل عمل عسكري ضد العراق يجب أن يحظى بموافقة الأمم المتحدة كي يكتسب شرعيته. وهذه القضية هي الأخرى، يضيف هذا الدبلوماسي الفرنسي موضع اتفاق تام فيما بيننا، مؤكدا بأن الخوف على وحدة العراق وسلامة استقراره الوطني ونظامه الجمهوري هي القضايا التي تضطرنا إلى مواصلة المعارضة للخيار العسكري وتوسيع قنوات الحل السياسي، سيما وأن الشرق الأوسط في حالة احتقان حقيقية حسب ما يقول الدبلوماسي الفرنسي. وتفسر بعض الأوساط الإعلامية والسياسة العربية في باريس، تفسر وضوح موقف الرئيس الفرنسي من مسألة عودة فرق التفتيش برسالة عراقية مباشرة أو غير مباشرة تؤكد الموافقة على هذه القضية، على أن يحظى تنفيذها بترويج أوروبي وعربي رفيع المستوى يحمل في طياته ضمانات عدم حدوث العمل العسكري، متوقفة بشكل خاص عند تصريحات نائب رئيس الجمهورية طه الجزراوي التي أكد فيها حرص العراق على مواصلة الحوار مع الأمم المتحدة. وتبقى حسب معلومات هذه الأوساط العربية تبقى نقطة الخلاف تتمحور عن العاصمة التي ستتحمل مسؤولية الإعلان عن قبول العراق عودة فرق التفتيش، فهناك موسكو وباريس والقاهرة وربما غيرها أيضا. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
ومن موسكو أوردت وكالة انترفاكس للأنباء تقريرا جاء فيه أن وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف دعا بغداد أيضا إلى السماح بعودة مفتشي الأسلحة للتأكد من برامج الأسلحة العراقية. وقال إيفانوف إن من الضروري أن يسمح العراق للمراقبين الدوليين بتنفيذ مهماتهم التي كلفهم بها مجلس الأمن، كي يتسنى لهم إثبات ما تدعيه القيادة العراقية من أنها ما عادت تملك أسلحة للدمار الشامل وليس لديها برامج لتطويرها. وجاءت تعليقات الوزير الروسي في مقابلة معه نشرتها أمس صحيفة روزيسكايا غازيتا. وجدد إيفانوف القول إن بلاده تعتقد أن المشكلة العراقية يمكن أن تحل بالوسائل الدبلوماسية، مشيرا إلى أن كل الدلائل تشير إلى أن الأمريكيين زادوا من تحضيراتهم لعمل عسكري. وفي تطور آخر، نقل تقرير لوكالة فرانس بريس أن تطورات القضية العراقية كانت أبرز بند في جدول أعمال مجلس الأمن القومي التركي الذي عقد أمس اجتماعه الشهري الدوري بمبنى الأكاديمية الحربية في مدينة إسطنبول. وذكرت مصادر وزارة الدفاع التركية أن إدراج موضوع العراق في جدول أعمال الاجتماع يحمل مغزى كبيرا لكونه محور محادثات مساعد وزير الدفاع الأمريكي بول وولفوتز في زيارته الأخيرة لأنقرة. بيان صدر عقب الاجتماع كشف أن المجلس الذي يعتبر أعلى سلطة في البلاد ويسيطر عليه القادة العسكريون ناقش التأثيرات التي يمكن أن يحدثها هجوم عسكري أمريكي يهدف تغيير النظام في العراق على تركيا وعلى المنطقة، لكن البيان لم يعطي تفصيلات أخرى. وتطالب أنقرة واشنطن أن تشاورها باستمرار في شأن أي تحرك يتعلق بجارها الجنوبي. وتخشى تركيا التي تعاني أزمة مالية صعبة من أن تشجع الأوضاع التي قد يخلقها عمل عسكري في العراق إلى إقامة كيان كردي مستقل في شمال هذا البلد، وهو أمر ترى فيه تركيا تهديدا لأمنها القومي. وفي هولندا أعلنت أمس هيئة دولية لمراقبة الأسلحة الكيماوية أنها عينت أرجنتينيا كرئيس لها بعدما طرد البرازيلي الذي كان يرأسها إثر تصويت ضده قادته الولايات المتحدة التي اتهمته بالتساهل مع بغداد. ونقل تقرير لوكالة رويترز أن المنظمة الدولية لمنع انتشار الأسلحة الكيماوية أعلنت أن المحامي الأرجنتيني راجيلا فيرتر اختير رئيسا للمنظمة لمدة 4 سنوات بعد أن قطعت مدة رئاسة البرازيلي خوزيه بوستاني الذي اختلف مع الولايات المتحدة في شأن العراق. في القاهرة صرح سفير العراق لدى مصر بأن بلاده لا تخشى العمليات الأمريكية إذا وقعت، لأنها سبق وأن واجهت وحدها 150 ألف جندي في حرب الخليج الأخيرة. وأكد السفير العراقي في تصريحات أدلى بها للصحفيين أنه لا مانع لدى بغداد من عودة فرق التفتيش، لكنها تربط هذه العودة بمسألة رفع العقوبات. تفصيلات أخرى من مراسلنا أحمد رجب.
وصف مندوب العراق الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير محسن خليل التهديدات الأمريكية المتصاعدة بتوجيه ضربة عسكرية للعراق بأنها تأتي في إطار حرب نفسية منظمة لابتزاز بغداد في الحوار المتبادل بينها وبين الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تسوية المسائل العالقة ذات الصلة بأزمة الخليج على حد قوله. وقال السفير العراقي إن التهديدات الأمريكية الأخيرة ومسألة حشد 30,000 جندي أمريكي وبريطاني لتنفيذ هذه التهديدات أمر لا يخيف العراق على حد وصفه. وبنص تعبيره قال إن العدوان الأمريكي البريطاني قائم ومستمر، وأن العراق سبق أن صمد أمام أكثر من 150,000 جندي في حرب الخليج الثانية على حد وصفه. وأضاف خليل في تصريحات للصحفيين أمس بمقر جامعة الدول العربية أن العراق لا يمانع في بحث قضية عودة المفتشين، ولكن في إطار حل شامل لكافة المسائل والقضايا العالقة مع الأمم المتحدة، وفي مقدمتها رفع العقوبات المفروضة على الشعب العراقي منذ 12 عاما على حد تعبيره. وأكد السفير العراقي في تصريحاته لصحفيين الجامعة العربية أن بلاده ليست ضد الحوار للوصول إلى حل شامل لمختلف المشكلات العالقة، ونوى في هذا الصدد إلى الجولات الثلاثة الأخيرة من الحوار والتي خاضها العراق مع كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة في الفترة الأخيرة. كما أعلن خليل أن العراق ينتظر تشكيل الآلية المقترحة من قبل الجامعة العربية والأمم المتحدة لاستلام الوثائق الخاصة بالأرشيف الوطني الكويتي من العراق ونقلها إلى الكويت. وفي الوقت الذي كرر فيه التأكيدات ووجهة نظر العراقية السفير محسن خليل مندوب بلادي لدى جامعة الدول العربية، فإن الدائرة الدبلوماسية العربية في القاهرة تتحدث عن احتمال أن يناقش الاجتماع التشاوري المقرر عقده يوم الأحد القادم برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية وبحضور جميع مندوبي الدول الأعضاء لمناقشة عدد من القضايا وعلى رأسها المسألة الفلسطينية. قالت الدوائر أنه من المتوقع أن يناقش الاجتماع التطورات المتعلقة بالشأن العراقي والتهديدات الأمريكية الأخيرة لبغداد. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
جاء في تقرير لوكالة فرانس بريس أوردته من بغداد أن التبادل التجاري للعراق مع الدول العربية ارتفعت قيمته إلى 26 مليار دولار منذ البدء بتطبيق برنامج النفط مقابل الغذاء الذي تشرف عليه الأمم المتحدة. ونقل التقرير ذلك عن وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح الذي أشار إلى أن قيمة حجم التبادل العراقي العربي عام 2001 كان 14 مليارا و500 مليون دولار، إلا أنه قفز هذا العام بمقدار 11 مليارا و500 مليون دولار بسبب الاتفاق على إنشاء مناطق التجارة الحرة مع 10 بلدان عربية. أفاد تقرير لوكالة رويترز بأن مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي ينتمي أعضاؤها إلى الحزبين الديمقراطي والجمهوري دعت إلى أن يوجه المجلس دعوة إلى تغيير النظام الحالي في إيران الذي يرون فيه تهديدا لا يقل خطورة عن التهديد الذي يفرضه النظام العراقي. وقال سيناتور الجمهوري عن ولاية كانساس سام براون باك إن تركيزنا واستراتيجيتنا في الحرب العالمية ضد سرطان الإرهاب في المرحلة المقبلة يجب أن يكون على إيران، بينما رأى السيناتور الديمقراطي رون وايدن أن من الضروري اعتماد سياسة جديدة مع الجمهورية الإسلامية في إيران. وأشار التقرير إلى أنه بينما تركز الإدارة الحالية على الملف العراقي وتهدد بعمل عسكري ضد بغداد لإطاحة صدام حسين، فإن عددا من المشرعين الأمريكيين يشددون على ضرورة وضع الملف الإيراني في البال دائما باعتبار أنها قد تملك أسلحة نووية في غضون الثلاث أو الخمس سنوات المقبلة.
أعزائنا، كاظم الساهر يشارك في منهاج اليوم في أغنية لا تتنهد. Thank you.
بعد شوية الضحكة تعود والنار اللي بصدرك تبرد لا لا تتنهد
لا 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 تتنهد بعد شوية الضحكة تعود والنار اللي بصدرك تبرد لا لا تتنهد كل لحظة معاك اتجدد لا تتنهد لا والله ما عندي حدود لإحساسي انا عاشق من قدم راسي انا كل لحظة معاك اتجدد لا تتنهد ولا
لا 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 لا
إذاعة العراق الحرة إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تتابعون فيما يلي جولة جديدة لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. عند الجولة ويقدمها الزميل سامي شورش وتشاركه القراءة زينب هادي.
سيداتي وسادتي نتابع في جولتنا الصحفية لهذا اليوم عددا من أبرز المحاور التي تناولتها صحف عربية صادرة اليوم. لكن قبل ذلك نقرأ لكم صحبة الزميلة زينب هادي عددا من أهم العناوين التي تناولتها تلك الصحف.
الحياة اللندنية، الحركة الوطنية العراقية قادرون على تغيير نظام صدام شرط توافر الدعم اللوجستي والغطاء الجوي.
الشرق الأوسط اللندنية، توني بلير سنضرب العراق في الوقت المناسب، وشيراك بغداد تفعل خيرا إن أعادت المفتشين.
وفي الشرق الأوسط هناك عنوان آخر، مدير الاستخبارات الأمريكية السابق، العراق هو الخصم الأساسي في الحرب العالمية الرابعة بعد 11 من أيلول.
الزمان اللندنية، الملف العراقي أبرز بنود اجتماع مجلس الأمن القومي التركي.
القدس العربي اللندنية، بريطانيا شريكة في العدوان على العراق.
البيان الإماراتية، العراق يأمل في فتح منفذه الحدودي مع الكويت.
مستمعين الكرام، صحيفة الزمان اللندنية قالت إن الرئيس الفرنسي جاك شيراك دعا الرئيس العراقي صدام حسين إلى إعادة المفتشين الدوليين. أما صحيفة البيان الإماراتية فإنها نقلت عن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر سولتانوف أن بلاده تبحث مع واشنطن عن مخرج لمسألة العراق، مجددا رفض موسكو للخيار العسكري ضد العراق. على صعيد آخر، ذكرت البيان أن دولة الكويت اتخذت إجراءات احتياطية تحسبا لضربة أمريكية ضد العراق، فالكويت بحسب الصحيفة الإماراتية تخشى من تدفق 1 مليون لاجئ إلى حدودها في حال توجيه الضربة إلى العراق. في محور آخر، قالت البيان إن نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان أعرب عن رغبة بلاده في إقامة علاقات استراتيجية مع الصين بهدف إيجاد عالم متعدد الأقطاب.
على صعيد آخر، نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن جيمس ويلزي المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أن العراق هو الخصم الأساسي للولايات المتحدة في الحرب العالمية الرابعة التي بدأت بحسب ويلزي في 11 من أيلول الماضي، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية يجب أن تلجأ إلى استخدام القوة العسكرية ضد العراق. صحيفة الزمان اللندنية تحدثت عن اجتماع عقده مجلس الأمن القومي التركي أمس الخميس، بحث خلاله في مواضيع عدة على رأسها احتمالات تعرض العراق إلى حرب أمريكية. من جهة أخرى، نقلت الحياة عن الشيخ محمد علي وهو أحد قيادي المؤتمر الوطني العراقي أن فكرة الحكومة المؤقتة ليست جديدة، لكن الوقت الحالي مناسب لتحقيقها. سيداتي وسادتي، قبل أن ننتقل إلى محطات أخرى في جولتنا الصحفية هذه، نستمع فيما يلي إلى تقريرين من مراسلينا في عمان وبيروت. هذا أولا مراسلنا في عمان حازم بيضين يعرض لأبرز العناوين العراقية في صحف أردنية صادرة اليوم.
يقول نضال منصور في أسبوعية الحدث: إننا رغم رفضنا للخيارات العسكرية فإننا غير راضين عن الواقع الذي يعيشه الشعب العراقي سواء داخل العراق أو في المناطق القسرية. إن الشعب العراقي يستحق أن يعيش بأمن وأمان وأن ينعم بحياة ديمقراطية وتعددية سياسية، وبعكس ذلك فإن حالة الطلاق ستظل قائمة بين القيادة والشعب، ولا يجد الشعب مبررا للذود عن نظامه السياسي إذا لم يكن مشاركا في صناعته وصناعة حاضره ومستقبله. ويخلص منصور إلى القول إن التغيير الديمقراطي في العراق ليس مطلبا أمريكيا، بل هو مطلب شعبي وقومي وعالمي، فحركة الديمقراطية وحقوق الإنسان أصبحت عالمية لا تقبل تحت ذرائع الخصوصية الإطاحة بها. وفي الحدث أيضا يقول شاكر الجوهري: إنه لا أحد يستطيع تحدي الولايات المتحدة أو مواجهتها أو التخلي عن مساعداتها، ولهذا تحديدا فإن علينا مواصلة إعلان ما يجب أن تتخذه الحكومة من مواقف حيال العراق حتى تدرك واشنطن صعوبة بل استحالة تجاوب الأردن مع الضغوط الأمريكية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
أما مراسلنا في بيروت علي الرماحي فإنه يعرض لأهم الشؤون العراقية كما تناولتها صحف لبنانية.
مجلة الحوادث اللبنانية نشرت مقابلة أجراها نقيب المحررين اللبنانيين وصاحب المجلة ملحم كرم مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الأحمد الصباح في الكويت. قال فيها أن ليس لدى الكويت من قريب أو بعيد وكما هي الدول الخليجية والعربية الأخرى أي قول في النزاع العراقي الكويتي عدا رفضنا القاطع الذي ذكرناه مرارا وتكرارا لضرب العراقي. حسب الوزير الكويتي الذي رد على سؤال حول العلاقة بين هذا الموقف ووجود قوات وقيادات عسكرية ميدانية أمريكية على الأراضي الكويتية، فقال وزير الخارجية الكويتي أن القوات الموجودة في الكويت هي دولية وليست أمريكية فقط، وهي موجودة برضا أهل الكويت وقيادتها للدفاع عن كيانها وبقائها بعد تجربة الغزو العراقي المريرة عام 90. وعن قضية الأسرى الكويتيين في العراق قال وزير الخارجية الكويتي هذه القضية هي إنسانية بالدرجة الأولى، كما أنها قضية غير مسبوقة في تاريخ الأمم حيث اعتادت الدول إطلاق سراح الأسرى فور وقف إطلاق النار، إلا أننا نجد أنفسنا في وضع غريب حيث ما زال أسرانا في العراق منذ أكثر من عقد ولا يعلم أهلهم هل هم أحياء أم أموات. علي الرماحي، بيروت.
أيها السيدات والسادة، من جهة أخرى نقلت صحيفة الخليج الإماراتية عن مصادر في المعارضة العراقية في إيران أن قضية الخلية التي اتهمت بغداد طهران بتمويلها تعود إلى 7 أشهر مضت، هذا في حين نسب صحيفة الحياة اللندنية إلى المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق أن الشريط الذي بثه التلفزيون العراقي يوم 3 الماضي حول اعترافات شخصين وصفتهما بغداد بأنهما عميلان لإيران يؤكد أن أجهزة الأمن العراقية تنشر دعايات لا أساس لها من الصحة. وفي أخبار أخرى من داخل العراق، قال صحيفة الشرق الأوسط إن شيوخ طريقة النقشبندية في كردستان العراق نظموا أول من أمس تظاهرة سلمية لمريدي الطريقة دانوا فيها قيام جماعة أنصار الإسلام المتطرفة بنبش قبور شيوخ النقشبندية في قرية تابعة لمدينة السليمانية قرب الحدود الإيرانية. في خبر ثالث، أشارت الشرق الأوسط إلى أن منظمة مجاهدين خلق الإيرانية التي تتخذ العراق مقرا أعلنت أن أحد معسكراته داخل العراق تعرض بعد منتصف الليلة قبل الماضية لقصف بقذائف هاون أطلقها من وصفتهم المنظمة بعملاء تابعين لإيران.
مستمعين الأعزاء، قبل أن نعرض لآخر محاور جولتنا نقدم لكم فيما يلي تقريرين وفانا بها مراسلنا في القاهرة ودمشق. هذا أولا مراسلنا في العاصمة المصرية أحمد رجب.
كتب حسين عبد الرازق رئيس تحرير مجلة اليسار المصرية مقالا في صحيفة الوفد المعارضة الصادرة اليوم، قال فيه أنه للعراق في نفوسنا جميعا مكانة خاصة، فهو القوة الثانية بعد مصر عسكريا واقتصاديا، والحضارة والثقافة والفن العراقي رافد أساسي عميق للثقافة العربية. وأضاف لقد زرت العراق قبل جريمة غزو صدام للكويت عام 90 عدة مرات، وما زلت أذكر زيارتي الأولى ولقائي مع المسؤولين وقادة الأحزاب المشاركين في الجبهة الوطنية قبل انقضاض الحكم عليها وتصفيتها واغتيال صدام لشركائه البعثيين في السلطة. وأضاف في التسعينيات لم أذهب إلى بغداد، شعرت أن أي زيارة للعاصمة العراقية لن تكون دعما وتضامنا مع الشعب العراقي بقدر ما سيتم توظيفها لخدمة النظام وقمعه للشعب العراقي. وقول حسين عبد الرازق في الأسابيع الأخيرة تعرضت العراق لثلاثة أحداث هامة، أولها وأكثرها خطورة القرار الأمريكي بتوجيه ضربة عسكرية أخيرة والأصح غزو عسكري لإسقاط نظام حكم الرئيس العراقي صدام حسين، والحدث الهام الثاني حسبما يقول الكاتب المصري هو مؤتمر الضباط العراقيين في لندن والذي تم تنظيمه بمبادرة وتمويل ذاتيين، وكان من أهم أهدافه توحيد جهود نحو 1500 ضابط عراقي رفضوا النظام ويعيشون في الخارج، والحدث الثالث كما يقول الكاتب المصري هو إعلان عدد من الأحزاب السياسية الرئيسية في العراق والتي تعمل في الداخل والخارج ما سمي بائتلاف القوى الوطنية العراقية، وضم هذا الائتلاف الحزب الشيوعي العراقي وحزب الدعوة الإسلامية والبعث العربي الاشتراكي قيادة قطر العراق، بالإضافة إلى هذه الأحزاب الثلاثة الكبيرة والتي تمثل تحالفا قوميا شيعيا إسلاميا شيوعيا. ضم الائتلاف عددا من الأحزاب والقوى الأخرى حسبما يقول الكاتب المصري أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
أما مراسلنا في دمشق رزوق الغاوي فقد وافانا بالتقرير الصوتي التالي.
نشرت الصحف السورية الصادرة اليوم مقتطفات من حديث أدلى به نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام لصحيفة ياني شفق التركية، أكد فيها أن سوريا تعارض ضرب العراق معارضة قطعية. وقال خدام إن جميع المبررات الأمريكية للضربة العسكرية باطلة، وأن العراق لا يمتلك أسلحة الدمار الشامل ولا يشكل تهديدا لجيرانه. وأبدى نائب الرئيس السوري استغرابه لاتهام الولايات المتحدة الأمريكية للعراق بأنه يشكل تهديدا لجيرانه، متسائلا لماذا لا تقول الولايات المتحدة شيئا نفسه لإسرائيل التي يعلم العالم أجمع أنها تمتلك أعدادا غير معروفة من الأسلحة النووية. وفي معرض حديثه حذر نائب الرئيس السوري من مغبة تجزئة العراق، لافتا إلى أن هذه التجزئة ستشكل خطرا يهدد الجميع. وفيما وصف خدام علاقة بلاده مع تركيا بأنها قديمة جدا ومتجذرة، رأى أن علاقات سوريا مع الولايات المتحدة الأمريكية قائمة على الدفاع عن المصالح السورية، مؤكدا أن سوريا لن تتنازل عن مصالحها إرضاء للتطلعات الأمريكية، لكن سوريا في الوقت ذاته لا تريد توترا في علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. رزوق الغاوي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
مستمعين الكرام، أما على صعيد مقالات الرأي والافتتاحيات فقد نشر صحيفة القدس العربي افتتاحية تحدثت فيها عن احتمال مشاركة بريطانيا في الحرب الأمريكية المرتقبة ضد العراق، كما نشرت مقالا لباحث سوري مقيم في أمريكا حول الشأن العراقي. في افتتاحيتها قالت القدس العربي إن الدلائل تشير إلى أن الحكومة البريطانية تستعد للمشاركة في حرب الولايات المتحدة ضد العراق، مضيفة أن هذه الحرب ستقع حتما لأن الأزمات الاقتصادية التي تعصف بأمريكا والفضائح التي تطال شركات أمريكية ستدفع في النهاية بالرئيس الأمريكي إلى تصدير أزماته إلى الخارج عن طريق حرب ضد العراق. لكن الحرب لن تكون نزهة بحسب القدس العربي التي أعربت عن أملها في أن يكون الصمود العراقي في وجه ما وصفته بالعدوان الأمريكي البريطاني المفاجأة المقبلة في المنطقة.
الباحث السياسي والعسكري السوري مجاهد سمعان رأى في مقال نشرته القدس العربي أن الحسم في الحرب المرتقبة ضد العراق محكوم بحنكة القرار السياسي في بغداد، فالقيادة العراقية بحسب سمعان مدعوة إلى الحذر من الوقوع في الفخ مجددا. في هذا الإطار أشار الكاتب إلى أن القرارات الارتجالية العربية كلفت العرب خسائر فادحة، مشيرا إلى ضرورة التخلص من وهم مفاده أن أمريكا تتحرك إزاء العراق ضمن زوبعة في فنجان، أو أنها غير قادرة على شن الحرب لأن المجتمع الدولي وأوروبا وروسيا والنظام العربي سيمنعونها من شن الحرب. إلى ذلك أكد سمعان أن الحكومة العراقية مدعوة إلى إعلان صريح من صدام حسين بقبول عودة المفتشين وتشكيل لجنة خاصة من القانونيين لوضع دستور جديد يحفظ حقوق الأقليات وإجراء استفتاء شعبي وإطلاق حرية الصحافة وتشكيل الأحزاب والسماح بعودة المواطنين العراقيين المهجرين إلى إيران، فهذه الممارسات ستجنب العراق حربا قادمة كما ستضمن دخول الرئيس العراقي إلى التاريخ من أوسع أبوابه على حد تعبير الباحث السياسي والعسكري السوري.